أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الشهر الذي نحن فيه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة، منها واحد فرض وثلاثة سرد. فأما الفرض فهو رجب، ولذلك يقال له رجب الفرد، ويقال له رجب الأصب، ويقال له رجب الأصم. وأما الأصب والأصم فلأن الأشهر الحرم حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، وجعل الاعتداء فيها أمرا فظيعا لا ينبغي أن يتورط فيه المرء. لذلك كانوا يغمدون أسلحتهم ولا يستعملونها في هذا الشهر، فلا تسمع فيه قعقعة السلاح، فقيل له رجب الأصم أو رجب الأصب، وهو رجب الفرد، لأنه وحده في الأشهر الحرم يقع فردا. وأما الثلاثة الأشهر الباقية من الأشهر الحرم فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام وهم يأكلون الميتة ويعدون البنات ويعبدون الأصنام، ويعتدي القوي منهم على الضعيف، كانوا يقدرون هذه الأشهر الحرم ويغمدون فيها أسلحتهم ويكفون فيها أيديهم، حتى كان الرجل منهم يلقى قاتل أبيه فلا يهيده ولا يبسط إليه يده بالشر. كذلك لما كانت حرمة البيت عندهم بحيث كانت في نفوسهم، كان الواحد منهم يلقى قاتل أبيه في المسجد الحرام ولا يرفع عينه إليه. فالعرب حتى في الجاهلية كانوا يتوقفون عند حدود محدودة، وأما المسلمون الذين كرمهم الله تعالى بالإسلام وأنعم عليهم بالإيمان وأرسل إليهم خاتم المرسلين وسيدهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيب عنهم كثير من ملامح الدين. إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وهذه العبادة ليست مقصورة على الصلاة والزكاة والصيام والحج كما يظن بل يعتقد كثير من المسلمين، فكثير من المسلمين يتوقفون بالعبادة عند هذه الحدود. فإذا صلى وصام وزكى وحج فقد أتى بالعبادة التي فرضها الله تعالى عليه، وهذا غاية التقصير، لأن العبادة تشمل كل حركات الحياة من ظاهر وباطن. فالعبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل أمر يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة من حركة الجوارح ومن أقوال اللسان، وكذلك من أعمال الباطن بحركة القلب واعتقاده، كل ذلك إذا كان مما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة لله. والذين يفهمون هذا المعنى فهما صحيحا تتحول حياتهم كلها إلى عبادة لله جل وعلا. إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقدر المقادير، وهو سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، وهو الذي يعز ويذل، وكل ذلك من أعراض الحياة. لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لا أصيلا في الكون، خلق الله رب العالمين الإنسان كل إنسان على قدر محدود من عطاء فيما يتعلق برزقه وعمره، وهذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقد جاء روح القدس فنفث في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في نفسه، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من أراد العزة فبطاعة الله، من أراد ما عند الله من الكرامة فبطاعة الله، من أراد تغيير الحال من السوء إلى الحسن فبطاعة الله، من الفقر إلى الغنى فبطاعة الله، من الذلة إلى الرفعة فبطاعة الله، من الجهل إلى العلم فبطاعة الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذا أمر لا بد منه، والله تبارك وتعالى قضى وقدر أننا إذا شكرناه على نعمائه زادنا منها، ولا تكون زيادة إلا بعد الحفظ، فيحفظ علينا النعمة ثم يزيدنا منها جل وعلا. وأما من كفر بنعمة الله بمعنى أنه يجحدها، أي لا يشكرها، فإنها تزول عنه كائنا من كان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على الإنسان أن يجتهد في أن تكون له صلة بربه تبارك وتعالى، من صلاة بالليل، من خلوة مع الله بذكر، يذكر الله رب العالمين في جوف الليل، يتأمل في هذا السكون الساجي وهذا الكون الغافي، ويتأمل في أحوال الخلق وكيف رفع الله السماء وأعلاها وبسط الأرض ودحاها، وكيف نصب الجبال، وكيف أنبت الزرع، وكيف قدر المقادير. يتأمل المرء في هذه الأمور ليزداد بالله يقينا وليزيد إيمانه في قلبه، فإن الإيمان يزداد بالنظر في كون الله تبارك وتعالى وتصريف المقادير، ويزداد بالنظر في كتاب الله رب العالمين وتأمل آياته المجيدات. يزيد الإيمان في القلب بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن الله تبارك وتعالى لطيف لما يشاء أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي يغيب على الأذهان ويعزب عن حكمة الإنسان، لأن الله رب العالمين هو صاحب الحكمة الحقة، وهو يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي بتدبير غير مرئي، كما وقع في حال يوسف عليه السلام، فإنه لما حسده إخوته وأخذوه بالحيلة من أبيه فأرادوا قتله، ثم حركت الرحم ما فيهم من الشفقة فألقوه في غيابة الجب، وانتظروا حتى التقط فصار رقيقا، وأخذه السيارة فباعوه، فكان عند امرأة العزيز، ثم كان الكيد من المرأة له، ثم نجاه الله تبارك وتعالى فأودع في السجن بضع سنين، ثم خرج لما رأى سجينان كانا في السجن معه رؤيا، فلما أول ذلك وعلم أنه ممن يؤول الرؤى ويحسن التعبير، رأى الملك بعد ذلك رؤيا فعجز الجميع عن تأويلها وتفسيرها، فقال الذي نجا من السجن: إن في السجن رجلا له في التعبير، فأرسل إليه. ثم مر الأمر حتى جاء إلى الملك، فلما أول صار عزيز مصر، فهذا لطف خفي. ثم تضرب المجاعة أرض أبيه وقومه ويلجؤون جميعا إلى مصر من أجل الذهاب إليها لأخذ الميرة، ويكون لون من ألوان الاحتكاك بينهم وبين أخيهم الذي كادوا له كيدا بعد أن نزغ الشيطان بينه وبينهم. ثم يكون ما يكون بعد ذلك من أخذ أخيه بتلك الحيلة الشرعية من مسألة الصواع، ثم بعد ذلك يصيب أباه ما يصيبه من العمى الذي نزل به حتى بيضت عيناه من الكرب والكمد والحزن، ثم بعد ذلك يتعرف على أخيه الشقيق حتى يصير إليه، ويذهبون بقميصه إلى أبيه، فإذا ألقي على وجهه ارتد بصيرا، ثم يأتون جميعا إلى مصر من أجل تأويل الرؤيا التي رأى من قبل. فمن كان يظن أن يوسف عليه السلام لما أخذ ليقتل ليذبح ثم ليجعل في البئر ثم ليصير رقيقا عبدا ثم يكون بعد ذلك في السجن ثم يكون ما يكون، من كان يظن أن يوسف عليه السلام يكون بهذه المنزلة التي صار إليها، ويأتي أبوه وإخوته ويخرون له سجدا كما كان الأمر في شريعتهم، أو هو بالانحناء كما قال بعض أهل العلم، ويرفع أبويه على العرش ويصير له الملك في الأرض كما وعد الرب تبارك وتعالى. فكل هذا من حكمته، من حكمة الله رب العالمين، فلا تنظر تحت قدميك، إن الله يغير الأحوال، ومن كان اليوم في عز ورفعة سيكون غدا في وضع وذلة، من كان اليوم غنيا يصير غدا فقيرا، ومن كان اليوم مريضا يصير غدا صحيحا، ومن كان اليوم صحيحا يصير غدا مريضا سقيما، إلى غير ذلك من تدبير ربنا تبارك وتعالى وتغيير الأحوال في الكون. فاتق الله ربك، وإذا أنعم عليك نعمة فرعها وقيدها عنده وتقيدها بالشكر فاشكر الله عليها، والزواج من أعظم النعم. فإذا أنعم الله على عبد بزوجة صالحة فهذه نعمة من النعم العظيمة التي أنعم الله عليه بها، تحفظه إذا غاب وتسره إذا نظر، وتتقي الله تبارك وتعالى فيه وفي نفسها وفي دينها وفي أبنائها، تحافظ على ذلك كله، فهذا يحتاج شكرا. فعلى المرء أن يشكر الله على هذه النعمة، ومن شكر الله على هذه النعمة ألا تمتد عيناه إلى ما حرم الله، فإنه لا يكون شاكرا، فقد أغناه الله رب العالمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن الذي عند هذه كالذي عند هذا. فدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأن الحياة ليست في حال الزواج لإثارة الشهوة، وإنما لتسكين الشهوة إذا ثارت، لأن للحياة غاية، فعلى المرء أن يعرف الغاية وأن يجتهد في الوصول إليها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم مسكنا بالدين القويم، وارزقنا اتباع سيد المرسلين، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الإحسان منك وإليك، اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أبشارنا، وعافنا في قلوبنا، وعافنا في عقولنا، وعافنا يا رب العالمين في ديننا، وعافنا في يقيننا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا، اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا، اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا، اللهم احسن الينا وافضل علينا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم عاملنا بالاحسان اذ الاحسان منك واليك، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا وثقل موازيننا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اللهم بارك في هذا الأمر وفي نتائجه، اللهم ألف بين قلبيهما واجمع بينهما على خير، وارزقهما ذرية صالحة موحدة يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلبيهما وخذ عنهما أعين الناظرين وقلوب الحاسدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الشهر الذي نحن فيه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة، منها واحد فرض وثلاثة سرد. فأما الفرض فهو رجب، ولذلك يقال له رجب الفرد، ويقال له رجب الأصب، ويقال له رجب الأصم. وأما الأصب والأصم فلأن الأشهر الحرم حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، وجعل الاعتداء فيها أمرا فظيعا لا ينبغي أن يتورط فيه المرء، لذلك كانوا يغمدون أسلحتهم ولا يستعملونها في هذا الشهر، فلا تسمع فيه قعقعة السلاح، فقيل له رجب الأصم أو رجب الأصب، وهو رجب الفرد، لأنه وحده في الأشهر الحرم يقع فردا. وأما الثلاثة الأشهر الباقية من الأشهر الحرم فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام وهم يأكلون الميتة ويئدون البنات ويعبدون الأصنام، ويعتدي القوي منهم على الضعيف، كانوا يقدرون هذه الأشهر الحرم ويغمدون فيها أسلحتهم ويكفون فيها أيديهم، حتى كان الرجل منهم يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه ولا يبسط إليه يده بالشر. كذلك لما كانت حرمة البيت عندهم بحيث كانت في نفوسهم، كان الواحد منهم يلقى قاتل أبيه في المسجد الحرام ولا يرفع عينه إليه. فالعرب حتى في الجاهلية كانوا يتوقفون عند حدود محدودة، وأما المسلمون الذين كرمهم الله تعالى بالإسلام وأنعم عليهم بالإيمان وأرسل إليهم خاتم المرسلين وسيدهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيب عنهم كثير من ملامح الدين. إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وهذه العبادة ليست مقصورة على الصلاة والزكاة والصيام والحج كما يظن بل يعتقد كثير من المسلمين، فكثير من المسلمين يتوقفون بالعبادة عند هذه الحدود، فإذا صلى وصام وزكى وحج فقد أتى بالعبادة التي فرضها الله تعالى عليه. وهذا غاية التقصير، لأن العبادة تشمل كل حركات الحياة من ظاهر وباطن، فالعبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل أمر يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة من حركة الجوارح ومن أقوال اللسان، وكذلك من أعمال الباطن بحركة القلب واعتقاده، كل ذلك إذا كان مما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة لله. والذين يفهمون هذا المعنى فهما صحيحا تتحول حياتهم كلها إلى عبادة لله جل وعلا. إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقدر المقادير، وهو سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، وهو الذي يعز ويذل، وكل ذلك من أعراض الحياة. لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لا أصيلا في الكون، خلق الله رب العالمين الإنسان كل إنسان على قدر محدود من عطاء فيما يتعلق برزقه وعمره، وهذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقد جاء روح القدس فنفث في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في نفسه، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من أراد العزة فبطاعة الله، من أراد ما عند الله من الكرامة فبطاعة الله، من أراد تغيير الحال من السوء إلى الحسن فبطاعة الله، من الفقر إلى الغنى فبطاعة الله، من الذلة إلى الرفعة فبطاعة الله، من الجهل إلى العلم فبطاعة الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذا أمر لا بد منه. والله تبارك وتعالى قضى وقدر أننا إذا شكرناه على نعمائه زادنا منها، ولا تكون زيادة إلا بعد الحفظ، فيحفظ علينا النعمة ثم يزيدنا منها جل وعلا. وأما من كفر بنعمة الله بمعنى أنه يجحدها أي لا يشكرها، فإنها تزول عنه كائنا من كان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على الإنسان أن يجتهد في أن تكون له صلة بربه تبارك وتعالى، من صلاة بالليل، من خلوة مع الله بذكر، يذكر الله رب العالمين في جوف الليل، يتأمل في هذا السكون الساجي وهذا الكون الغافي، ويتأمل في أحوال الخلق وكيف رفع الله السماء وأعلاها وبسط الأرض ودحاها، وكيف نصب الجبال، وكيف أنبت الزرع، وكيف قدر المقادير. يتأمل المرء في هذه الأمور ليزداد بالله يقينا وليزيد إيمانه في قلبه، فإن الإيمان يزداد بالنظر في كون الله تبارك وتعالى وتصريف المقادير، ويزداد بالنظر في كتاب الله رب العالمين وتأمل آياته المجيدات، يزيد الإيمان في القلب بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن الله تبارك وتعالى لطيف لما يشاء أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي يغيب على الأذهان ويعزب عن حكمة الإنسان، لأن الله رب العالمين هو صاحب الحكمة الحقة، وهو يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي بتدبير غير مرئي، كما وقع في حال يوسف عليه السلام، فإنه لما حسده إخوته وأخذوه بالحيلة من أبيه فأرادوا قتله، ثم حركت الرحم ما فيهم من الشفقة فألقوه في غيابة الجب، وانتظروا حتى التقط فصار رقيقا، وأخذه السيارة فباعوه، فكان عند امرأة العزيز، ثم كان الكيد من المرأة له، ثم نجاه الله تبارك وتعالى فأودع في السجن 7 سنين. ثم خرج لما رأى سجينان كانا في السجن معه رؤيا، فلما أول ذلك وعلم أنه ممن يؤول الرؤى ويحسن التعبير، رأى الملك بعد ذلك رؤيا فعجز الجميع عن تأويلها وتفسيرها، فقال الذي نجا من السجن: إن في السجن رجلا له في التعبير، فأرسل إليه. ثم مر الأمر حتى جاء إلى الملك، فلما أول صار عزيز مصر، فهذا لطف خفي. ثم تضرب المجاعة أرض أبيه وقومه ويلجؤون جميعا إلى مصر من أجل الذهاب إليها لأخذ الميرة، ويكون لون من ألوان الاحتكاك بينهم وبين أخيهم الذي كادوا له كيدا بعد أن نزغ الشيطان بينه وبينهم. ثم يكون ما يكون بعد ذلك من أخذ أخيه بتلك الحيلة الشرعية من مسألة الصواع، ثم بعد ذلك يصيب أباه ما يصيبه من العمى الذي نزل به حتى بيضت عيناه من الكرب والكمد والحزن، ثم بعد ذلك يتعرف على أخيه الشقيق حتى يصير إليه، ويذهبون بقميصه إلى أبيه، فإذا ألقي على وجهه ارتد بصيرا. ثم يأتون جميعا إلى مصر من أجل تأويل الرؤيا التي رأى من قبل. فمن كان يظن أن يوسف عليه السلام لما أخذ ليقتل ليذبح ثم ليجعل في البئر ثم ليصير رقيقا عبدا ثم يكون بعد ذلك في السجن ثم يكون ما يكون، من كان يظن أن يوسف عليه السلام يكون بهذه المنزلة التي صار إليها، ويأتي أبوه وإخوته ويخرون له سجدا كما كان الأمر في شريعتهم، أو هو بالانحناء كما قال بعض أهل العلم، ويرفع أبويه على العرش ويصير له الملك في الأرض كما وعد الرب تبارك وتعالى. فكل هذا من حكمته، من حكمة الله رب العالمين، فلا تنظر تحت قدميك، إن الله يغير الأحوال. ومن كان اليوم في عز ورفعة سيكون غدا في وضع وذلة، من كان اليوم غنيا يصير غدا فقيرا، ومن كان اليوم مريضا يصير غدا صحيحا، ومن كان اليوم صحيحا يصير غدا مريضا سقيما، إلى غير ذلك من تدبير ربنا تبارك وتعالى وتغيير الأحوال في الكون. فاتق الله ربك، وإذا أنعم عليك نعمة فرعها وقيدها عنده وتقيدها بالشكر فاشكر الله عليها، والزواج من أعظم النعم. فإذا أنعم الله على عبد بزوجة صالحة فهذه نعمة من النعم العظيمة التي أنعم الله عليه بها، تحفظه إذا غاب وتسره إذا نظر، وتتقي الله تبارك وتعالى فيه وفي نفسها وفي دينها وفي أبنائها، تحافظ على ذلك كله، فهذا يحتاج شكرا. فعلى المرء أن يشكر الله على هذه النعمة، ومن شكر الله على هذه النعمة ألا تمتد عيناه إلى ما حرم الله، فإنه لا يكون شاكرا، فقد أغناه الله رب العالمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن الذي عند هذه كالذي عند هذا. فدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأن الحياة ليست في حال الزواج لإثارة الشهوة، وإنما لتسكين الشهوة إذا ثارت، لأن للحياة غاية، فعلى المرء أن يعرف الغاية وأن يجتهد في الوصول إليها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم مسكنا بالدين القويم، وارزقنا اتباع سيد المرسلين، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الإحسان منك وإليك. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أبشارنا، وعافنا في قلوبنا، وعافنا في عقولنا، وعافنا يا رب العالمين في ديننا، وعافنا في يقيننا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا. 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 اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الإحسان منك وإليك. اللهم تولنا في من توليت. اللهم تولنا في من توليت. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وسدد ألسنتنا، وثقل موازيننا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم بارك في هذا الأمر وفي نتائجه. اللهم ألف بين قلبيهما واجمع بينهما على خير، وارزقهما ذرية صالحة موحدة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلبيهما، وخذ عنهما أعين الناظرين وقلوب الحاسدين.